تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ليك في القرايه والكتب والروايات ولا لسه عاوز تبدا؟ بتسمع عن فايدتها وقد ايه هي مهمه بس مش عارف تبدا ازاي؟ سالت نفسك قبل كده اعرف انهي مجال وهل اللي بقراه ده صح ولا دي وجهه نظر كاتبها؟ مع كل الكتب والروايات اللي حوالينا محتاجين نعرف نقرا ايه وازاي، محتاجين نختار صح. كل ده واكتر هتعرفوا معايا انا محمد العبساوي في بورصه الكتب.
بورصه الكتب مع محمد العبساوي كل يوم خميس الساعه 8 بالليل على تسعينات اف ام.
لطالما كان التاريخ هو العمق الاستراتيجي لمن يبتغي صناعة المجد في الحاضر والمستقبل، فالذي لا يحسن قراءة التاريخ محكوم عليه بإعادة أخطائه. ولتعلم يا صديق أن التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، فالتاريخ لا يقول وداعا أبدا، وإنما يقول سأراكم لاحقا. فالتاريخ سيعود نفسه مرات عدة، لكن سعره سيتضاعف في كل مرة. أعزائي المستمعين لراديو تسعينات اف ام من كل مكان، أهلا بكم. هكون معكم أنا محمد العبساوي ولمدة نص ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة من برنامج بورصة الكتب. إزايكم عاملين إيه؟ ويا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. وبورصة كتبنا النهاردة تاريخية حتى النخاع بعنوان تاريخ بجد ولا أي كلام. يمكن في حلقتنا اللي فاتت من بورصة الكتب اتكلمنا في مواضيع كتيرة من فروع العلوم الاجتماعية، حاجات زي السياسة والأدب والقانون وكتب التنمية الذاتية وغيرها من أنواع القراءة والعلوم الاجتماعية. لكن كل فرع من الفروع دي برغم ضخامته وقدمه وإن هو مهم وقائم بذاته، إلا أننا كنا في كل حلقة من الحلقات وفي كل مجال من المجالات ديت ما كانش ينفع نتناوله أو نتكلم فيه من غير ما نذكر محطتين أساسيتين في مشواره وحاجتين يعتبروا من الأعمدة الرئيسية لأي حاجة، وهم الفلسفة والتاريخ. ويمكن الحلقتين اللي فاتوا تكلمنا فيهم عن الفلسفة بفروعها وإزاي نقدر نستفيد منها، ودلوقتي جي علينا دور على العمود التاني اللي ممكن نعتمد عليه ومن خلاله بنقدر ان احنا نبني تصورنا ونشوف كل علم من العلوم ديت اتبنى ازاي، الا وهو التاريخ. لان التاريخ واحد من اهم المجالات اللي ما ينفعش اننا ننساها او نغض الطرف عنها او ما نتعاملش معها، لان من خلال التاريخ انا اقدر اعرف وادرس واتتبع اللي حصل في اي مجال في اي مكان لاي امة واي شعب في اي حقبة زمنية، وإزاي اللي حصل ده قدر يأثر على الأحداث من حوالينا وشكل العالم، سواء على طبيعة الأفراد أو على طبيعة المجتمعات أو على العلوم القائمة بحد ذاتها، سواء كانت العلوم تطبيقية أو حتى اجتماعية. لأن من خلال اطلاعنا على التاريخ هنعرف إيه الحاجات اللي حصلت قبل كده، الكويس والوحش. الوحش نقدر نحن نتلافاه أو نتلاشاه أو نحن ما نكرروش تاني، حتى لو مش هنتعلم منه بنسبة 100%، ولكن هنبقى عندنا المقدرة إن احنا نقلل المساحة بتاعة الخطأ. عشان كده الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن التاريخ وفروعه وبدايته ونشأته، وإزاي نقدر إن احنا نستقي منه العبرة والعظة في حياتنا ونتعرف أكتر ونفهم ملابسات الماضي اللي من خلالها ممكن نحط تصور الحاجات اللي في الحاضر بتاعنا، ويمكن يبقى عندنا مقدرة إن احنا نقلل من مشكلات المستقبل أو على الأقل نتوقع أجزاء منها. يمكن أكبر دليل على كده إننا لو فتحنا أي مجال من المجالات المختلفة اللي اتكلمنا عنها قبل كده أو حتى اللي ما قدرناش نتكلم عنها زي مجالات العلوم المختلفة سواء الاجتماعي منها أو التطبيقي، هنلاقي إن لازم في البداية يكون في جزء من المجلدات أو جزء من الكتب بتكلم عن تاريخ الفرع ده وإزاي بدأ وإيه الحاجات اللي أفرزته في الأول وقد إيه هو في البداية كان بسيط وسهل، كان مطلوب منه إن هو يعلل حاجات بسيطة أو يتكلم في نقط صغيرة، ولكن بعد فترة بعد مجموعة من الحاجات اللي حصلت حواليه أو بعد الظروف اللي دخلت عليه خلته يتطور ويمر مجموعة من المشكلات اللي أصبحت تحديات وطورت فيه وخلته قوي بما فيه الكفاية. هنلاقي مثلا حاجات زي تاريخ العلوم وتاريخ الفلسفة وتاريخ السياسة، كمان حاجة زي تاريخ الأدب وتاريخ القانون وغيرهم. فكل حاجة ليها تاريخها اللي انت من خلاله تقدر تشوف ايه المشاكل اللي حصلت وتقدر تبني عليها. لان انت مثلا لو باحث او مهتم بأي مجال من المجالات ديت مش من الطبيعي ان انت تبدأه من الاول. يعني في قبل كده مقولة بتقول ان انت لو محتاج تعمل حاجة ما تعيدش صناعتها من الاول، لا تعيد صناعة العجلة من جديد، ولكن ابدأ من حيث انتهى الآخرون. وبناء عليه فاحنا محتاجين نعرف المعاني والتعريفات الخاصة بالتاريخ. وحاجة زي فرع ذات التاريخ أو حاجة زي مجال ذات التاريخ على قد ما هو مهم وكبير، وبالتالي مجموعة التعريفات المحطوطة له هي واسعة، وبالتالي ان التعريف بتاع التاريخ لحاجة من اتنين، اما هنبص على تعريف الكلمة في اللغة، فمعنى كلمة تاريخ هو التعريف بالوقت، ان انت بتعرف الوقت او بتنسب حاجة لوقت محدد، زي مثلا قبل كده ان انت بتنسب الحاجة للعام الميلادي اللي هو تاريخ الميلاد المسيح، او ان انت مثلا بعد كده الناس اللي بتنسبها لتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ الهجرة، او ان انت مثلا لاي حدث مهم وتبدأ تنسب له، ده تعريف التاريخ في اللغة. لكن ده مش اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، احنا جايين النهاردة نتكلم عن التاريخ بمعنى الاصطلاحي اللي هو دراسة السجل الزمني لأهم الأحداث اللي حصلت على مر التاريخ بقى، وبتدرس معها الملابسات اللي فيها، الحاجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وانك تقدر من خلال كل الحاجات دي تحط منظومة كاملة وفكر منتشر أو فكر كامل يغطي كل الفروع، علشان ما يبقاش حاجة مقتضبة أو مختصة من النسق بتاعها أو من السياق بتاعها. لأن أنت لو خدت أي حدث تاريخي وكشفت عليه بره من غير ما تحطه في سياقه والأحداث اللي حصلت فيه والحاجات اللي أفرزته وسببته، هتبقى أنت كده بتظلم حاجة زي الحدث ده. وخلينا متفقين إن في فرق كبير ما بين التاريخ والتأريخ. التاريخ هو مجرد أنت تسجل الحاجات اللي بتحصل من غير ما تاخد منها عظة أو عبرة أو تستفيد منها إطلاقا، ولكن التاريخ هو إعادة النظر في الحاجات اللي اتعمل لها عملية تاريخ أو اللي اتعمل لها عملية تسجيل، وأقدر من خلالها أن أنا أستخدمها وأكتشفها وأدرسها وأطلع منها بدروس وحاجات مستفادة. يمكن أكبر حاجات اللي بتحصل ومعضلة من معضلات التاريخ، أو اللي الناس بتخلي أن التاريخ محدش يحب يقرأ فيه، في مقولة بتقول أن التاريخ هو مجموعة من الأكاذيب الذي تم الاتفاق عليه. ولكن الفكرة كلها ان انت محتاج علشان تقرأ في التاريخ تعرف الكاتب اللي بتقرأ له او المؤرخ خلفيته ايه، وهل هو كان موجود في الحقبة دي ولا لأ، ولا هو متماشي معها ايديولوجيا ولا لأ، وهل هو ليه مصلحة ان التاريخ يظهر بالمرحلة دي. لان في الاول وفي الاخر التاريخ بيظهر لنا عن طريق المؤرخ، يعني مش معقولة ان كل الحاجات اللي بتبقى موجودة في سياق معين او الموجودة في حقبة معينة هي موجودة كوثائق، ولكن التاريخ أو المؤرخ هو اللي بيرصها أو بيرتبها بالطريقة اللي تتماشى مع الآلية أو الطريقة اللي هو عايز يسرد بيها. وبالتالي أنت عشان تقرأ التاريخ محتاج مجموعة من الأسس أو مجموعة من الحاجات اللي تعتمد عليها وانت بتقرأ. أول حاجة أن أنت تبقى متثبت أو أن تبقى أنت عندك حاجة ترجع لها عشان تشوف أصل الرواية التاريخية. يعني مثلا لو أنت هتتكلم عن حاجة زي الحرب العالمية الثانية، فأنت محتاج أن أنت الراوي اللي بيروي حاجة شبه كده تشوف هو موقفه من أطراف الحرب العالمية الثانية كان عامل إزاي. هل هو كان مع دول الحلفاء ولا المحور؟ هل هو ليه أي مصالح مشتركة مع الطرف ده ولا مع الطرف ده؟ وإن أنت مش لازم تاخد برأي الكاتب أو المؤرخ إن هو رأي مسلم بيه، لا خده وقراه، وخد حاجة تانية أو خد مثلا حد من معسكر تاني أو حد من وجهة نظر مغايرة أو مختلفة وقراها وابدأ أنت قارن. لأن مش مطلوب منك إن أنت في التاريخ إن أنت تسمع أو إن أنت تقرأ الحاجات وتاخدها بالأمر المباشر، ولكن أنت مطلوب منك إن أنت تفكر فيه. دلوقتي جاء معادنا ان احنا نطلع فاصل صغير، بس قبل ما نطلع الفاصل هنقول لكم اسئلة حلقة النهاردة اللي هي ايه لازمة التاريخ في حياتنا، وهل هو ليه دور في وعينا وحضرنا ولا لا، وتفتكر ازاي ممكن اختار الكتاب او المؤرخ، وهي الكتب والروايات اللي قريتها في التاريخ. مستني اجابتكم وشاركتكم معنا على رسائل الصفحة او على ارقامنا 0142-7894. دلوقتي نطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا.
طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليل داريها، أطب الكون ما تشفيني،
طبيب جراح قلوب الناس داويها، ويا مجراح سهرت الليل
حب اللي كان
يا عاشق قلبي
ازاي حب اللي كان فين الوعود فين العهود فين الوعود والعهود فين المحبة والحنان والحنان يا عاشق قلبي زي الغريب زي الغريب بقاله زمان يا ناسي حبي نسيت ازاي حب اللي كان فين الوعود فين العهود فين العهود فين المحبة والحنان والحنان شافوني قالوا متاني من كتر الفرح بيغني طب الكون ما تشفيني
طبيب
جراح
طبيب
جراح يا مجراح
جراح. انتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين. قبل الفصل اتكلمنا عن التاريخ كمعنى وتعريف، وكمان اتعرضنا بشيء من التفصيل لواحدة من أهم معضلاته وأكتر حاجة بتخلي الناس عندها نفور أحيانا من التاريخ وما تحبش نقرأ، لأن زي ما قلنا أن في مقولة بتقول أن التاريخ هو مجموعة من الأكاذيب الذي تم الاتفاق عليه. وكان في مقولة برضو لوينستون تشرشل ورئيس وزراء بريطانيا بيقول التاريخ يكتبه المنتصرون، وبالتالي أنا كمنتصر أو أنا كواحد ليا الغلبة في كتابة التاريخ هكتب الحاجات اللي تمجدني، وأي حاجة فيها حاجات أنا عملتها غلط أو أي حاجات مش كويسة أنا مش هذكرها عشان ما يجيبش اللوم عليه. ولكن برضو ده لا ينافي أو ده لا ينفي أهمية علم التاريخ، لأن علم التاريخ زي ما قلنا بيلعب دور أساسي ومهم في الفكر الإنساني وتطوير حضارتنا وتطوير فكرنا، لأن زي ما قلنا هو التاريخ مش بيكرر نفسه ولا حاجة، ولكن هي مجموعة من الأحداث بتتكرر بشكل مش متكامل. وبالتالي يعني مثلا قيام دولة وسقوط دولة دي حاجة بتتكرر لكل الدول في التاريخ، أي إمبراطورية عد عليها فترة في البداية إن هي كانت قوية جدا وبالتالي كان فيها صعود وكان لها عندها قوة وهيمنة على المناطق المحيطة بها، وبعد كده بيبقى في جزء استقرار، بعد كده في جزء إن هي بيحصل فيها انحدار. وبالتالي ده بقى ممكن نطبق على كل الامبراطوريات، على كل الدول، على كل الحقب الزمنية اللي عدت منذ بدء الخليقة لحد دلوقت. وبالتالي التاريخ مهم جدا في ان انت تعرف الحاجات اللي مرت بيها الدول التانية، يعني مثلا اي دولة ناشئة جديد او اي كيان ناشئ جديد، او حتى الايديولوجيات. في ايديولوجيات ظهرت في قرون قبل كده وكملت، وفي حاجات اندثرت زي مثلا حاجة زي الفكر الماركسي لما الاتحاد السوفيتي تبنى الفترة وما أردش ان هو يجدد او ان هو يغير، مش زي مثلا الرأسمالية اللي حتى الان لسه مكملة لان هي قدرت ان هي تتفوق على نفسها وتنتقل لمرحلة ما بعد الايديولوجية، ان هو انا المهم عندي مش الايديولوجية ولكن ان مصالحي تمشي. زي مثلا حاجة زي الصين الشعبية دلوقتي، الصين هي معروفة ان هي دولة اشتراكية ولكنها في بعض الممارسات وبعض الممارسات التانية هي رأسمالية، وبالتالي الصين محققة نجاح قوي جدا لأن هي بتدمج الاتنين. هي ما عندهاش إن هي تبقى متسقة مع واحدة 100%، هي أهم حاجة عندها مصالحها والأمور الخاصة بها تمشي، سواء بقى أنا هبقى مع الفكر الاشتراكي أو فكر رأسمالي، المهم إن أنا مصالحي تمشي واقتصادي يبقى قوي. وبالتالي التاريخ مهم جدا على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وعلى الجانب الفكري، بالإضافة إن هو بيساعدنا على فهم المجتمعات اللي احنا ما عشناش فيها. احنا مثلا دلوقتي في القرن 21، الحاجات اللي سبقتنا والحضارات اللي قبل كده اللي أفرزت مجموعة من الفكر العسكري والفكر الحضاري والفكر الاجتماعي والاقتصادي، أنا ما كنتش في الملابسات دي، أنا ما حضرتش الحاجات دي، لكن من خلال التاريخ أقدر أفهم الحاجات اللي حصلت وإزاي اتبنت، وكمان أقدر أفهم الحاجات دي إزاي أثرت على الحضارات المكملة لحد دلوقتي. يعني مثلا الحضارات القديمة في الشرق الأقصى مثلا أو الشرق الأدنى، حاجات مثلا زي اللي كان في الحضارة البابلية والسومرية وفي الصين وفي الهند وفي مصر القديمة، كل الحاجات دي لها أثر على الشخصية المصرية أو الشخصية الصينية أو الشخصية العراقية لحد دلوقتي. ليه؟ ده بدليل أو بسبب الحاجات اللي كانت موجودة في العمق التاريخي لدولة زي كده. بالإضافة أن التاريخ بيكون هوية الفرد، يعني أنت مثلا لما تبقى رايح أي دولة جديد عن طريق انت تقرا تاريخها وتقرا الحاجات الخاصه بيها في الوقت الحاضر، هتقدر تكون فكر عن الدوله دي وازاي هم ممكن تتعامل معاهم او تتماشى مع هويتهم ويبقاش فيه أي صدام حضاري أو صدام فكري بينكم انتوا الاثنين. لو جينا نبص للبداية والنشأة في بداية التاريخ، فلأن التاريخ الصلاحا يعتبر من بداية ظهور الإنسان أو الهيموسيبيان على وجه الأرض، يعني نتكلم من 2 مليون سنة. ولكن الحقبة دي أو الفترة دي لحد دلوقتي متقسمة لحقبتين أساسيتين. أول حقبة منهم حقبة ما قبل التاريخ اللي هي كانت قبل الكتابة، ودي ما فيش تاريخ جالنا منها، ولكن في حاجات بتيجي بقى من الحفريات والأثار دي اللي بتوصل لنا. لكن الحاجات بقى التاريخ اللي احنا عارفينه دلوقتي بدأ من 5500 سنة تقريبا، من سنة 3500 قبل الميلاد. دي بداية ظهور الكتابة، وبالتالي بداية ظهور التاريخ والتأريخ وتسجيل الحاجات اللي حصلت بداية من سنة 3500 قبل الميلاد لحد دلوقتي. ولكن حاجة شبه كده ما ينفعش ان هي توقفنا عن البحث في العصور ما قبل التاريخ اللي هي قبل 5500 سنة من دلوقتي. فالتقسيمات بتاعة التاريخ زي ما قلنا هي تقسيمة قبل التاريخ اللي هي قبل 5500 سنة، والتقسيمات التاريخية. والتقسيمات التاريخية بتتقسم لأربع فروع رأسية: عصر قديم وعصر أوسط وعصر حديث وعصر معاصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ولكن على قد ما التفسير ده يعتبر هو أكتر تفسير أو تقسيم كلاسيكي للعصور التاريخية، إلا إن هو ساعات بيبقى فيه بعض المشاكل، ألا وهي الحقب أو الفترات الزمنية اللي ما بين كل عصر وعصر. هنا ساعات بتأدي المشكلة أو بتأتي التداخل للقارئ أو لحد اللي بيتعلم التاريخ، بل أنها كانت في بعض الحقب بتسبب مشكلة للمؤرخ نفسه. هو مثلا حصل مشكلة أو حصلت حدث تاريخي مهم، ما هوش عارف مثلا يحطه في العصر في التقسيم القديم ولا في التقسيم الأوسط، وبالتالي كان في مجموعة من الأحداث بتحصل لها عملية سقوط أو إن هي ما بتتذكرش، لأن هو مش عارف يدرجها هنا ولا يدرجها هنا. وبالتالي التقسيمة دي هي مش مناسبة قوي للناس اللي بحاولة تجيب التاريخ أو تجيب المسارات الزمنية بالكامل. ففي تقسيمات تانية بتبقى مناسبة، ان انت مثلا تقسم التاريخ حسب الشعوب، مثلا التاريخ الاوروبي والتاريخ مثلا العربي او التاريخ الامريكي، وكل تقسيم من دولت بقى بتتخصص للدولة. يعني مثلا جوه التاريخ العربي في مثلا في تاريخ مصر، في تاريخ الحجاز، في تاريخ السودان وهكذا. التاريخ مثلا الاوروبي في تاريخ المانيا، في تاريخ فرنسا وهكذا. ممكن مثلا انت تقسم التاريخ على حسب مجالات الدراسة. انت مثلا واحد مهتم بالجزء العسكري فانت خلاص بتدرس التاريخ العسكري، حد مثلا مهتم بمجال السياسي بيدرس التاريخ السياسي. لو انت مثلا ليك اهتمام بالاجتماعيات ودراسة كيفية تعامل السكان والحاجات الخاصة بعلاقاتهم فانت ممكن تدرس التاريخ الاجتماعي. لكن لو بصينا على الغرض بقى اللي انت عايزه من التاريخ، فانت محتاج ان تحدد الحقبة بتاعتك بدقة شديدة. يعني انت مثلا هتقاطع دراستين معينين علشان تطلع بالحقبة اللي انت عايزها. زي مثلا انت عايز تدرس مثلا تاريخ انجلترا في القرون الوسطى، فهتعمل ايه؟ هتجيب التاريخ الغربي وتقطعه مع التاريخ الاوسط اللي متقسم حسب الازمنه، وهتخش في المرحله اللي هي ما بين الاثنين دولت وتبدا تطلع بتاريخ مثلا انجلترا. كذلك لو مثلا عايز تدور في تاريخ مصر هتجيب مثلا تاريخ العرب وبعد كده تخش على التاريخ الاوسط او التاريخ الحديث وتشوف كل حقب. فتقسيمات التاريخ كتيره ومتشعبه، وده يمكن من اكبر الحاجات اللي بتخليك تقدر تمسك التاريخ او تمسك المواد التاريخيه من النقطه اللي انت عاوزها. ويمكن في علماء كتير ومؤرخين كتير منذ بدء الكتابة مثلا من سنة 3500 قبل الميلاد لحد دلوقتي كاتبين في كل مجالات. فبحر التاريخ واسع وكبير، وتقدر من خلاله ان انت تقرأ لكاتب ومؤرخ واتنين من الناس اللي هم متبنين نفس الفكر او اللي ليهم فكر مختلف. وكل ده بيخلي عندك مقدرة كبيرة من النقد والتحليل والتفكير. وخلينا متفقين ان كتاب التاريخ مش مطلوب منك وانت بتقرأ ان انت تاخد الكلام ان هو خلاص انزل او الكلام ده مثلا كانه قران، او ان انت تعتبره هو ده خلاص الحل الاوحد. لان احيانا بيبقى في مؤرخين هو طلع في حقبه معينه، او هو مثلا بينتمي لفكر معين، فمن مصلحته ان هو يبرز قوه جانب او ان الجانب ده كويس وخير وما فيش فيه اي مشاكل، ويبرز النقاط السيئه للجانب الاخر. وبالتالي لازم يبقى عندك حاسه نقديه او حاسه فكريه معينه وانت بتقرا التاريخ، وتبقى عارف انت داخل كتاب التاريخ تاخد منه ايه. لان انت لو الخلفيه الفكريه او التاريخيه عن الحقبه دي قليله، والكاتب عنده المقدره القويه للاقناع وان هو يبرز الحاجات الكويسه في الحقبه دي، فانت ممكن تطلع من الكتاب متبني فكرته ووجهه نظره كليا. لهنا بقى بتنتهي الفقره الاولى من حلقتنا. احنا كده خلصنا كل ما للتاريخ من امور من تعريفات ومعاني وفروع، اي نعم ما قدرناش نلمها بشكل كافي لضيق وقت حلقتنا، ولكن الجزء الفاضل من حلقتنا هنتناول فيه مجموعه من الكتب والروايات. تعالوا دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعديه، استنونا.
زوروني كل سنة مرة حرة، تنسوني بالمرة.
زوروني كل سنة مرة حرة، تنسوني بالمرة. Oh,
مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين. دلوقتي معنا اتصال تليفوني ونقول الو.
الو، ايوه
مساء الخير يا محمد. مساء الخير
زعاء، ازيك عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
انا طبعا بهنيك على البرنامج، الحلقه دي جميله جدا حقيقي، يعني فيه كمية معلومات غير طبيعية. أنا شخصيا يعني مستمتعة جدا وأنا بسمع.
شكرا جدا،
ما شاء الله، حلو جدا يعني. وطبعا أنا معاك يعني متابعة من الأول، بس يعني الحلقة النهاردة مميزة جدا، يعني فكرة التاريخ ودراسة التاريخ وكده أنا شخصيا مستفيدة جدا. يعني
هو التاريخ يعني هو مجال دسم جدا، ويعني موجود من زمان، وتقريبا هو داخل في كل حاجة حوالينا في العلوم بقى.
أنا شخصيا درست التاريخ، بس أول مرة يعني أخد بالي من التصنيف اللي أنت كاتبه، فعلا الحقيقي إن فعلا الإنسان ممكن لو ما عندوش معلومات كفاية يقتنع بوجهة نظر الكاتب، ولو مش قاري كتير ممكن، يعني اللي أنت بتقوله فعلا حقيقي. يعني قفته على نفسي وعلى ناس حواليا لقيت فعلا حقيقي، فحبيت إن أنا أبدي إعجابي بالفكرة.
شكرا حضرتك جدا والله. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي برضو يعني محتاجين إن إحنا ناخد بالنا فيها برضو الحاجات الفلسفية، برضو في الجزئية دي برضو جزء إن أنت مثلا لو بترى فيلسوف معين وهو قوي في فكره، وأنت ما عندكش خلفية فلسفية قوية من المنطلق اللي انت طالع منه، ممكن تطلع برضو من الكتاب، بدل ما انت مثلا الفلسفة اصلا دورها في النقد والتفكير والتعلي عندك الملكة النقدية، ممكن تطلع من الكتاب ان انت معاه.
صح، ده حقيقي.
فدي من ضمن المشاكل احيانا بتحصل، فبيبقى هو مثلا بخدش الجانب الحسن من الحاجة وهو الضر ما استفادش.
زي ما في بعض يعني في بعض المخلوقات بتقول ان القراءه مش يعني الناس بتقيسها برضو على القرايه، يقول لك مش كل كتاب مفيد. ممكن تقرا كتاب يطلع زي تطلع دماغك تضرب عادي
احيانا. فعلا دي بتحصل.
تمام،
شكرا مدخلك جدا يا زدعاء.
انا متشكره ليك يا محمد وبهنيك على الحلقه.
شكرا، شكرا حضرتك جدا. تابعين بقى الباقي الحلقه في الجزء الخاص بالروايات والكتب، هنذكرها ان شاء الله.
اكيد تمام. اكيد
شكرا. اهلا بكم مره تانية اعزائي المستمعين، ودلوقتي جاء دورنا عن هنتكلم عن مجموعه من الكتب او الروايات الخاصه بالتاريخ. قبل فصل اتكلمنا في التاريخ بما له وعليه وتعريفاته ومعانيه وبدايته وفروعه وتقسيماته كمان، وكمان تعرضنا لاهم مشكله بنتكلم فيها او الناس ما بتحبش تعرف التاريخ بسببها، ان هم مجموعه من الاكاذيب تم الاتفاق عليه. بس عند دلوقتي لما هنيجي نتكلم عن حاجه زي التاريخ او لان هو مجال من مجالات العلوم الاجتماعيه، فاحنا محتاجين قبل ما نعرف اي مجال ان احنا ندخل ونقرا على الاقل خالص في كتاب فلسفي فيه. يعني مثلا لو بنتكلم في السياسه فاحنا لازم نقرا كتاب عن فلسفه السياسه، لو اتكلم مثلا في القانون في فلسفه القانون. فالنهارده احنا لازم نتناول في كتب معانا كتاب من كتب المداخل، ومن كتاب المدخل لاي مجال بيعرفك المكان ده بنظره شموليه هو بيتكلم فيه، وكذلك هنتناول كتاب فلسفي عن فلسفه التاريخ. اول كتاب معانا او اول عمل معانا هو كتاب مدخل الى دراسه التاريخ للكاتب واستاذ التاريخ التونسي الدكتور فريد بن سلمان. الكتاب هنا بيتكلم في عدة محاور خاصة بالتاريخ، وبيدينا صورة شمولية وكاملة عن التاريخ، وبيبدأ في الأول بمفهوم التاريخ وإزاي تعريفاته على مر العصور، وكمان بيمر على فلسفته وطرق كتابته في العصور، وقد إيه كل عصر على حسب ملابساته وعلى حسب الأفكار اللي كانت فيه ومجموعة التحديات اللي مر بيها كانت بتفرق في طريقة تدوين الكتابة أو طريقة تدوين التاريخ. كمان بيتطرق في الكتاب لعلاقته بالعلوم الأخرى والمدارس التاريخية والوضعية اللي مر بيها التاريخ على مختلف العصور، القديم منها والأوسط والحديث حتى المعاصر. تاني كتاب معانا هو كتاب فلسفة التاريخ، الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ، للكاتب والمفكر والدكتور القطري جاسم محمد السلطان. يعتبر الكتاب ده هو جزء من سلسلة هو بيعملها للقادة أو للرؤساء، هو بيفكر في السلسلة دي، أو هو غرضه من السلسلة دي إن هو يديهم مفاتيح ومجموعة من العلوم والأفكار اللي يقدروا من خلالها هم يقودوا على أسس سليمة وقوية. كتاب فلسفة التاريخ هنا بيتكلم فيه الدكتور جاسم السلطان على مجموعة كبيرة جدا ومختلفة من المؤرخين. يمكن الكتاب ده هو صغير جدا ومساحته أو عدد ورقاء أو عدد أوراقه مش كبيرة، ولكنه غزير في محتوى فعلا، لأن هو هنا بيتكلم عن مداخل التاريخ، وبيتكلم برضو عن قد إيه التاريخ وفي كل حقبة من الحقب كان عنده المقدرة أن هو يرفع الروح المعنوية لأمم، وأن هو إزاي يكسرها في بعض المراحل التانية. وبعد كده هنبحر في الكتاب ده مع الكاتب مع مجموعة من نظرات المفكرين الكبار، حد زي العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع والتاريخ، وهنشوف رأي أرنولد توينبي في الحضارات، وكذلك هنمر على الفيلسوف الألماني هيغل وتفسيره المثالي للتاريخ. كمان هو هنا ما نساش حد زي كارل ماركس وماديته التاريخية، وكمان بيتعرض لحد زي مالك بن نبي وثلاثيته الحضارية وأثرها في التاريخ الحديث، وبيختم في النهاية بعماد الدين خليل وتفسيره الكامل والمتكامل للتاريخ وفروعه ومدرسه. تالت كتاب معانا هنا هو كتاب ما ينفعش ان احنا ننساه، طالما هنتكلم عن التاريخ فالكتاب ده لازم يتذكر في أي وقت وفي أي مكان. الكتاب بتاعنا هو كتاب العلامة ابن خلدون تاريخ العرب، أو زي ما بيتعرف بالاسم الكامل له هو العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. الكتاب ده هو جاي في 7 مجلدات، وبيتكلم فيه ابن خلدون عن التاريخ بداية من بدء الخليقة لحد ما توفاه الله في نهاية القرن الـ14. الكتاب هنا هو تقريبا ما سابش فيه حاجة ما تكلمش عنها. الكتاب هنا بيتكلم فيه عن أهم الحاجات اللي أثرت في تاريخ البشرية لحد القرن الـ14، متناول الاقتصاد والسكان والجغرافيا والثقافة مش بس التاريخ، وكذلك تطرق للسياسة والحاجات الدينية، بالإضافة أن حد زي ابن خلدون هو مر على دول كتير منها شمال أفريقيا وغرناطة مثلا في أسبانيا ودول زي دول الخليج، وبالتالي هو كان عنده مقدرة أن هو يلم مجموعة كبيرة جدا من الثقافات في عصره، وقدر أن هو يحصرها في كتاب واحد. دلوقتي نطلع لآخر فاصل معانا وهنرجع منه نستكمل مجموعة الكتب اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة. خليكم معانا. الكتاب الرابع معنا دلوقتي هو كتاب، أو هي مش كتاب، هي رواية للأديبة رضوى عاشور، وهي رواية ثلاثية غرناطة. الرواية هنا بتدور أحداثها في الأندلس، ولكنها يا ريتها بتدور في الأندلس القوية ذات العمران اللي كانت مؤثرة في تاريخ أوروبا الحديث، ولكن هي هنا بتتكلم في تاريخ سقوط الأندلس أو في الحقبة الأخيرة، بتتكلم في غرناطة وإزاي أبو عبد الله محمد الثالث سلم غرناطة في الجزء الأخير من حكم المسلمين في الأندلس، وبتتكلم بقى عن إيه الحاجات اللي مر بيها المسلمين في المرحلة دي بعد ما خرجوا المسلمين أو بعد ما خرج أبو عبد الله محمد الثاني من الأندلس، وإيه هي المصاعب والمشاق اللي كانت اتعرض لها المسلمين في آخر حقبة المسلمين، وإزاي هم اضطردوا بعد كده محاكم التفتيش والحاجات والصعاب اللي مروا بيها. يمكن احنا لضيق وقت حلقتنا ما قدرناش ان احنا نغطي حاجات كبيرة جدا، ولكن في مجموعة من الكتب ما ينفعش ان احنا ننساها، حاجة زي البداية والنهاية لابن كثير، وحاجة زي سير أعلام النبلاء للذهبي. يمكن الكتابين دول مهمين جدا، ولكن ما ينفعش تبدأ بهم عزيزي القارئ، لا عزيزي المستمع، لأن أنت لو قريت فيهم في البداية هم قويين جدا ولغتهم تقيلة، فأنت محتاج أن أنت تقرأ الحاجات اللي قلناها في الأول كمداخل، وبعد كده تبدأ أن أنت تقرأ في حاجات شبه كده. في النهاية عزيزي المستمع الجميل، أتمنى أن تكون حلقة النهاردة قدرت تحقق المرجو منها، وأنها تكون وصلت لك فكرة أن التاريخ مش للقراية بس أو أن احنا نستمتع به، ولكن التاريخ علشان نستفيد منه وأن احنا نضيف لنفسنا فيه. وأتمنى ما نكونوش من الناس اللي بتنطبق عليهم مقولة هتلر اللي بيقول حقا أن بعض الناس يقرؤون التاريخ ولا يفهمون منه شيئا. استنوا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج بورصة الكتب، وما تنسوش تسمعوا حلقاتنا اللي فاتت. وكالعادة بتمنى لكم نهاية أسبوعية سعيدة ومهجة. مساءكم جميل، سلام عليكم.
وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. ومن تاني أكيد راجعي، أنا دايب وكل حنين، ولا عمري أبيع لوني. قصاد عيني ومش قادر على الأيام، ولا يوصف هوايا كلام، وطول ليلي ولما بنام. قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان.